نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية الإيمان، وهو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، الآية. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر.
هنا يأتي الكلام على المرتبة الثانية من مراتب الدين، وهي مرتبة الإيمان. واعلم ابتداء أن الإيمان لغة هو التصديق المستلزم للانقياد، فليس تصديقا مجردا هكذا لا يتبعه شيء، بل هو تصديق يستلزم انقيادا من القلب والجوارح. والإيمان شرعا قول وعمل يزيد وينقص. هذا التعريف يسمى التعريف الإجمالي للإيمان، وشرحه إن شاء الله تعالى في كتب الاعتقاد كمثل وصول السنة التي ندرسها إن شاء الله تعالى في هذه المرحلة. المؤلف رحمه الله سلك هنا مسلكا، وهو أنه تعرض للتعريف الإجمالي للإيمان ولكن بصورة غير مباشرة، وإنما ركز على التعريف التفصيلي. والتعريف التفصيلي للإيمان هو تعريف الإيمان بأركانه الست. فالمؤلف رحمه الله عندما تعرض للتعريف الإجمالي للإيمان تعرض له في حديث الشعب، حديث الشعب الذي هو الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة. طيب كيف هذا؟ ما دلالة هذا الحديث على التعريف الإجمالي للإيمان؟ قلنا الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فالحديث فيه أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. تأمل، الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أي جزءا، إذن الإيمان يتجزأ. هذه الأجزاء وصفت بأن منها ما هو أعلى ومنها ما هو أدنى، إذن هي متفاوتة. ومعنى أنها متفاوتة أن بعضها أعلى من بعض وبعضها أدنى من بعض، إذن هناك زيادة وماذا؟ ونقصان. طيب أعلاها ماذا؟ قول لا إله إلا الله، هذا قول، الإيمان قول وعمل، فهذا قول. وأدناها إماطة الأذى من الطريق، هذا إيش اسمه؟ عمل. والحياء شعبة من الإيمان، هذا إيش اسمه؟ عمل أيضا، لكنه من أعمال القلوب. تمام؟ إذن من هنا أو من خلال إيراد هذا الحديث تعرض المؤلف رحمه الله للتعريف الإجمالي للإيمان. التركيز الآن على التعريف التفصيلي، وهو التعريف بالأركان الستة. إذن عندما أقول لك ما التعريف الإجمالي للإيمان وما التعريف التفصيلي، فإنك تقول التعريف الإجمالي هو قول وعمل يزيد وينقص، التعريف التفصيلي هو التعريف بالأركان التي ذكرت في حديث جبريل عليه السلام. هذه الأركان ذكرنا معناها قريبا بحمد الله تعالى في الأربعين النووية، ولكن نعيدها هنا للحاجة، لأننا نتحدث ابتداء في كتاب اعتقاد فيحتاج إلى بيان هذه الأشياء. فالركن الأول هو الإيمان بالله، وهو الإيمان بوجوده وتوحيده بأنواع التوحيد الثلاثة التي سبق الكلام عليها. الركن الثاني الإيمان بالملائكة، وهو الإيمان بوجودهم وأنهم من مخلوقات الله تعالى، بمعنى أنهم ليس لهم نصيب من الربوبية ولا الألوهية، خلقوا من النور كما قال صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، ولهم أجنحة كما قال تعالى، هات الآية من أولها، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وهم قائمون بطاعة الله لا يعصونه، الدليل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن ذلك أيضا الإيمان بما ثبت من أسمائهم ووظائفهم، فهناك من له اسم معين نعرفه، وهناك من له وظيفة معينة يقوم بها نعرفه بذلك، جبريل موكل بالوحي وبغيره على حسب ما جاء في النصوص، ميكائيل موكل بالقطر، إسرافيل موكل بالنفخ في الصور، ملك الموت موكل بقبض الأرواح، إلى غير ذلك من صور كثيرة. الركن الثالث الإيمان بالكتب، وهو الإيمان بأن الله أنزل كتبا على أنبيائه ورسله فيها بيان تشريعاته وأحكامه، والإيمان بما سمي منها وما لم يسم. والذي سمي منها خمسة، ها إيش؟ الزبور على داود عليه السلام، ثاني الصحف على إبراهيم عليه السلام، ثالث التوراة على موسى عليه السلام، الرابع الإنجيل على موسى عليه السلام، الخامس القرآن، أنا إيش قلت؟ الإنجيل على عيسى عليه السلام، الخامس القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا نؤمن بما أعلمنا الله من أخبارها وأحكامها، فإذا أخبرنا الله تعالى بأنه كان في الكتب السابقة التشريع الفلاني فإننا نؤمن به، كما قال وكتبنا عليهم فيها، أي في ماذا؟ في التوراة، أن النفس بالنفس والعين بالعين، فكذلك نقول. الركن الرابع الإيمان بالرسل، وهو الإيمان بأن الله اصطفى من البشر أفضلهم فأوحى إليهم وأمرهم أن يبلغوا رسالته إلى الناس. والإيمان بمن سمي منهم ومن لم يسم، ورسلا قد قصصنا عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وبجميع ما أخبرنا الله من شؤونهم كله على حسب ما ورد به النص. الركن الخامس الإيمان باليوم الآخر، وهو الإيمان بأن هناك يوما سيأتي يبعث الله فيه الناس من قبورهم بعد موتهم فيحيون مرة أخرى ويحاسبون على أعمالهم ويجازون بها، فالمؤمنون في الجنة والكافرون في النار. والإيمان بجميع التفاصيل المتعلقة بذلك اليوم كفتنة القبر والحشر والبعث والصراط والميزان والحوض وغير ذلك. الركن الخامس الإيمان بالقدر، وهو الإيمان إيش قلت أنا الخامس السادس ما ذكرته، وهو الإيمان بأن كل شيء يقع في هذا الكون يقع عن ترتيب محكم وتنظيم محدد من الله سبحانه وتعالى، قد علمه الله قبل أن يقع وكتبه عنده في اللوح المحفوظ، وهذه الحوادث كلها واقعة بمشيئة الله عز وجل، سواء ما أحبه الله أو ما لم يحبه، كله واقع بمشيئة الله تعالى، فلا يقع في كونه إلا ما يشاء. والإيمان بأن الله خالق أفعال العباد وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، هذا هو جامع الإيمان بالقدر. طيب، الدليل على أركان الإيمان من القرآن، هناك آية جمعت خمسة من هذه الأركان كما تجده عندك، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. تمام. طيب، الركن الثالث إنا كل شيء خلقناه بقدر. نعم.
قال رحمه الله تعالى المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد، هو تعبد الله كأنك تراه فإن لم تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تدعو منه من قرآن
لا حسبك يكفي. تبقى المرتبة الثالثة وهي مرتبة الإحسان، والإحسان لغة هو الإتقان والزيادة، يأتي بمعنى الإتقان ويأتي بمعنى الزيادة. فمن الأول قوله تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه، أي أتقنه. ومن الثاني قوله تعالى إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، أي يزيدون في العمل يتقربون بالنوافل. والإحسان شرعا هو إتقان العبادة على وجهها الصحيح كما أمر الله تعالى، والزيادة في التقرب إلى الله بأنواع النوافل والتطوع. والإحسان له ركن واحد فقط، إذن الإسلام له 5 أركان والإيمان له 6، وأما الإحسان فركن واحد فقط كما قال عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن الإحسان هو المعنى الذي نتحدث فيه، إذا كنت تعبد الله عز وجل كأنك تراه فهذا يؤدي إلى إتقان العمل كما يفعله أي إنسان عندما يقوم بعمل يعمل أن رئيسه يشاهده فيه، فإنه يتقن العمل ويحسنه ويحرص تماما ألا يكون فيه خطأ. طيب، فإن لم تكن تراه، وهذا هو الواقع أننا لا نرى الله عز وجل، فإنه يراك. إذا اعلم تماما أنه يراك وأنك لا تخفى عنه ولا تغيب عنه أبدا، إذا نفس المعنى حاضر وموجود. فإذا آمن العبد فعلا بأن الله تعالى يراه عند العمل ويطلع عليه فهذا يدعوه إلى إتقانه وتحسينه. هناك بعض الآيات ذكرها المؤلف رحمه الله، قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذن الآية دليل على منزلة الإحسان ودالة على فضلها، وذلك أن الله مع أهلها، ومعية الله هنا هي المعية الخاصة التي تكون بالنصرة والتأييد ونحو ذلك. أيضا قوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين له هو السميع العليم. طيب، ما دلالة هذا على منزلة الإحسان؟ هذا يشير إلى الحديث أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا هو الذي في الآية. وتوكل على العزيز الرحيم الذي إيش؟ الذي يراك حين تقوم، حين تقوم في صلاتك، وتقلبك في الساجدين، يعني هذه الحركة وهذا التقلب وهذا التكرار في السجود الذي تقوم به وأنت في ضمن الساجدين الذين يعبدون الله تعالى، فالله عز وجل يراك في كل هذا، إنه هو السميع العليم. إذن هو يسمعك ويعلم بأحوالك، كل هذا يدل على مراقبة الله تعالى وعلى منزلة الإحسان. نفس المعنى في الآية الثالثة وما تكون في شأن، في أي شأن تكون فيه، وما تتلو منه من قرآن، يعني أي قرآن تتلوه، ولا تعملون من عمل، أي عمل تعمله، إلا كنا عليكم شهودا، فالله عز وجل شاهد عليك مطلع عليك، إذ تفيضون فيه، يعني في أثناء عملكم له، فهذا يكون أدعى وأوكد لتقرير اطلاع الله سبحانه وتعالى، أنك حين تقوم بالعمل الآن وأنت تقوم به وأنت تصلي وأنت تصوم وأنت تقرأ القرآن وأنت تتصدق إلى آخره، في أثناء قيامك بالعمل فالله عز وجل يراك الآن، فهذا أوقع في القلب حتى يدعوه إلى منزلة الإحسان. بهذا ينتهي الأصل الثاني، والحمد لله رب العالمين، ونكتفي بهذا القدر.